يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا على تجدد هذا اللقاء، وهو اللقاء الأخير من هذه المجالس الطيبة المباركة التي جمعها شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وسماها مجالس شهر رمضان. وهي كما لاحظنا، بل كما تمتعنا من خلالها، هي مجالس مباركة طيبة جمع فيها الشيخ عليه رحمة الله وظائف هذا الشهر المبارك، ورتبها وذكر شيئا من أحكامها وفوائدها وفضائلها الواردة في نصوص الكتاب والسنة. وكان آخر مجلس توقفنا عنده هو المجلس السادس، الذي عقده المصنف عليه رحمة الله لأقسام الناس في رمضان، حيث قال: المجلس السادس في أقسام الناس في الصيام. وذكر من خلاله من يجب عليه الصيام، وذكر كذلك أصناف الناس إزاء هذا الصيام، وجمع أو قسم مادة هذا الموضوع في ثلاثة مجالس: الأول هذا وهو السادس، ثم يليه السابع في طائفة من أقسام الناس في الصيام، ثم أتبعه بالمجلس الثامن قال فيه في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء، ثم عقد مجلسا آخر وهو المجلس التاسع في حكم الصيام، ثم في المجلس العاشر في آداب الصيام الواجبة. وهذا كما ذكرناه سابقا، أنه قسم آداب الصيام إلى قسمين: آداب واجبة وآداب مستحبة. فصل في هذين النوعين من الآداب في المجلس العاشر والمجلس الحادي عشر. ثم في المجلس الذي يليه في النوع الثاني من تلاوة القرآن، في النوع الثاني من تلاوة القرآن، وهذا تابع للمجلس الخامس في فضل تلاوة القرآن وأنواعه. وأن النوع الأول تلاوة حكمية، والنوع الثاني التلاوة اللفظية. هذا النوع قسمه على مجالس. المجلس الثاني عشر في النوع الثاني قال من تلاوة القرآن، ثم المجلس الثالث عشر في آداب قراءة القرآن، ذكر شيئا من آداب التلاوة بأدلتها وعلى الطريقة التي يسير عليها الشيخ عادة، بين الجمع بين الأحكام والآداب والموعظة من خلال النصوص الواردة في فضل هذا النوع من أنواع، أو في فضل هذه الوظيفة من وظائف هذا الشهر العظيم. ثم ذكر في المجلس الثالث عشر الذي عقده في قوله في آداب قراءة القرآن، ثم بعدها انتقل إلى ذكر ما تعلق بأحكام المفطرات، وهذا في المجلس الرابع عشر في مفطرات الصوم، ثم بعده في المجلس الخامس عشر في شروط الفطر والمفطرات، وما لا يفطر الصائم وما يجوز للصائم. وهذه أحكام فقهية متعلقة بمفطرات الصيام. ثم في المجلس السادس عشر في الزكاة، وهي من وظائف هذا الشهر المبارك، وخاصة زكاة الفطر وهي الزكاة الواجبة. ولهذا قسم هذا على هذين المجلسين، الأول في الزكاة والمجلس السابع عشر في أهل الزكاة، ثم في المجلس الثامن عشر في غزوة بدر، والمجلس التاسع عشر في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل، ثم في المجلس الذي يلي هذا في أسباب النصر الحقيقية. وهذا ما تعلق بالسيرة النبوية، ما دام أن هاتين الغزوتين كانتا في هذا الشهر المبارك، يعني غزوة بدر الكبرى وفتح مكة العظيم، خصهما الشيخ بمجلسين لما في هذا من الفوائد والعظات والعبر، تناولها الشيخ بطريقته وأسلوبه، وأتبع هذه المجالس الثلاث بالمجلس الحادي والعشرون في فضل العشر الأخيرة من رمضان. وهذا الذي أحببت أن أختم هذه اللقاءات أو المجالس بالتعليق عليه وبشيء من الإيجاز والاختصار فيما ذكره الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا المجلس الذي قال فيه، وهو المجلس الحادي، قال الشيخ عليه رحمة الله المجلس الحادي والعشرون في فضل العشر الأخيرة من رمضان، ومن فضل الله جل وعلا علينا أن جعل الأخيرة هي الأفضل، هي الأفضل، وهذا ترغيبا لعباده في الخير والإقبال عليه والاجتهاد في الخواتيم، لأن العبرة في الأعمال عند الله جل وعلا إنما بخواتيمها. قال الشيخ عليه رحمة الله في هذا المجلس: إخواني، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الفضائل المشهورة والخصائص المذكورة. فضائل عظيمة الله جل وعلا جعلها، بل وخص بها هذه الأيام المباركة. من أهمها نجملها فيما ذكره الشيخ عليه رحمة الله، قال: فمن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها، وهذا على الإطلاق، وهذا على الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد في العشر الأخيرة من رمضان أكثر من غيرها من الأيام، والعشر الأخيرة في الفضل، ومعها العشر الأولى من شهر الله المحرم، والأيام العشر فضلها في أيامها، وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد فيها. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، قال: في فضل العشر الأول من ذي الحجة، أما في هذه ففضلها في لياليها، وما في هذه الليالي العظيمة من الفضل، وما فيها من تلك الليلة التي وصفها الله جل وعلا بالليلة المباركة، ووصفها بأنها ليلة القدر، والتي سنبين شيئا مما ذكره الشيخ في سبب هذه التسمية. قال الشيخ: في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فهذه أول خصائص هذه العشر، اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وهو قدوة هذه الأمة وأسوتها في كل خير وفي كل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أكثر من غيرها، فهذا الذي ينبغي على من اتبع سنته ولزم هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون اجتهاده في هذه العشر اجتهادا متميزا ملحوظا اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت عائشة كذلك كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أيقظ أهله، ولا يوقظ الرجل أهله إلا للأمر العظيم، هذا أمر ذو بال، ليغتنموا من هذا الوقت المبارك وليجتهدوا، لعل الله جل وعلا يوفقهم لإدراك تلك الليلة المباركة فيفوزون بخيرها وفضلها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حرم خيرها فقد حرم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الشيخ: ففي هذه الأحاديث دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد فيها أكثر من غيرها. وعند مسلم عليه رحمة الله من حديث عائشة كذلك أنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره من أنواع العبادة. والذي نفته أمنا عائشة إحياء الليل بالقيام فقط، هذه من فوائد الشيخ عند هذا الباب، وهذا قد تجده عند بعض الناس ممن يريد الاجتهاد في العبادة بعيدا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والناس في مثل هذا الأمر يقلبون الموازين، لأن الأصل في أي عبادة تحقيق الاتباع فيها. وبالتالي على كل عابد لله وعلى كل مريد للعمل راغب فيه أن يبدأ أولا بتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك العمل، فإذا علمه وتفقه فيه اجتهد على نفس هذا المنوال وعلى هذا المنهج، لأنه لن يكون أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يكون أحد بعده أفضل منه في أي عبادة من العبادات. ورحم الله بعض أئمتنا كالحافظ الذهبي عليه رحمة الله في بعض التراجم لما يذكر شيئا من اجتهاد السلف العظيم، خاصة في القيام أو في تلاوة القرآن، وهذا يناسب المقام، يذكر أن من السلف من كان يقرأ القرآن في ليلة واحدة، في ليلة واحدة، وهذا جهد عظيم واجتهاد كبير. إلا أنه يعلق بعد هذا: إلا أن هدي نبينا أحب إلينا من غيره، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، لأن الذي يختمه في هذه المدة لا يكاد يفقه معانيه. والمقصود من التلاوة هو التدبر، وهذا ذكره الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما فصل في التلاوة اللفظية لكتاب الله جل وعلا. ثم قال: ومما يدل على فضيلة العشر من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة، وهذا من نصحنا لأقرب الناس وأحب الناس إلينا، من نصحنا لهم أننا نرغبهم في الخير. وفرق بين الترغيب والإلزام كما يفعل بعض الناس، عوض أن يرغب في مقام الترغيب يقوم بالإلزام فيكون منفرا عوض أن يكون مبشرا. بعض الأطفال آباؤهم يحبون لهم الخير فيحمله على بعض الفضائل، يتابعه في النوافل، في الرواتب، صليت ما صليت، وهو ربما في مرحلة التركيز فيها يكون على الفرائض والواجبات حتى يتمكن من دينه ويثبت على أمره، ثم بعد ذلك بالترغيب وتحبيب الخير له يكون هو راغبا من غير أن يلزمه. أما في الإيقاظ هذا فيه تذكير وترغيب لهم في مثل هذا الخير، إلى أن قال: فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا. يعني هذه الحكمة التي من أجلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على خيرهم وعلى فوزهم بمثل هذه الفضائل وعلى اغتنامهم لمثل هذه الأوقات المباركات. وهذا لقول الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فأهل الخير يكونون عونا لأهليهم ولأولادهم وقرابتهم، عونا لهم على الخير، لا أن يكونوا كمثل الشيطان الذي عمله صد الناس وصرفهم عن الخير بأنواع هذه المغريات. ومن خصائص هذه العشر قال عليه رحمة الله، وهذه خاصية ميزت نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت المبارك الفضيل، ألا وهو شهر رمضان. فقال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني هذا دليل الكتاب. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده، واعتكف كذلك معه وبعده بعض من نسائه رضي الله تعالى عن الجميع. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني اعتكف العشر الأول، ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أوتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. رواه الإمام مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة حرصه على إدراك هذه الليلة المباركة، ولم تعين له هذه الليلة بعد، كان اعتكف في أوله ثم في أوسطه، حتى جاءه جبريل في قوله: ثم أتيت فقيل لي، يعني جاءه جبريل بمثل هذا: إنها في العشر الأواخر، فمن أي من رمضان، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، يعني في هذه الأيام. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاري عنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20. رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا فيه الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان اعتكافه في العشر الأخيرة من رمضان، والتزم أن يعتكف العشرة كلها، وهذا في كل عام، كما أخبرت بهذا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. أما حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ففيه زيادة فائدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتكف في آخر أمره 20، أي يوما، كان لأجل أنه لم يعتكف عاما، فقضى ذاك الاعتكاف في عامه الأخير. وهذا لأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما تخبر عنه أم عائشة رضي الله تعالى عنها، كان إذا عمل عملا لا يقطعه، يعني يجعله ديما يواصل عليه ويداوم عليه عملا بما أرشد إليه أمته وبينه عن ربه جل وعلا، أن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أدومه وإن قل وإن كان قليلا، المهم أن صاحبه يداوم عليه. وقال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الحديث السابق، حديث أنس رواه أحمد والترمذي وصححه، وهو كما قال وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى كذلك، ثم قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فاستأذنته عائشة فأذن لها فضربت لها خباء، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فضرب لها أو ضربت لها أو ضربت خباء، فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الأخبية قال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب رضي الله تعالى عنهن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البر أردنا بهذا، انزعوها فلا أراها. هذا فيه الدلالة على أن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين، وخاصة عائشة وحفصة وزينب، سباقات إلى الخير ومجتهدات في عبادة الله تبارك وتعالى، اعتكفنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحدة ضربت لها خباء، يعني الخباء ما يشبه الخيمة الصغيرة تكون في المسجد، وهذا لتستر نفسها رضي الله تعالى عنهن جميعا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها، وأن هذا ليس من البر. قال: إذا أردنا البر أردنا بهذا، استفهام، وهذا النوع يسمى استفهام إنكاري، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها. والمقصود بالاعتكاف قال الشيخ: انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر. وهذا الذي أجمع العلماء على سنيته، يعني الاعتكاف في المساجد، والاعتكاف شرط أن يكون في المساجد، وجمهور العلماء أنه في عموم المساجد، وذهب بعض أهل العلم ومنهم الشيخ المحقق المحدث الألباني عليه رحمة الله بتخصيص المساجد الثلاث لصحة الحديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. والشيخ الألباني معروف بمنهجه وطريقته في التعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخبرني أحد كبار تلاميذه، نسأل الله عز وجل أن يحفظه بحفظه ويوفقه لكل خير، قال الشيخ الألباني مشكلته أنه إذا صح عنده الحديث فلا يمكنه أن يتركه إلا لغيره، إلا إذا صح حديث آخر مثلا دل على النص أو ما إلى ذلك فإنه يتركه، أما ما عدا هذا فإنه يلتزم الحديث ويسعى في إيجاد من قال بهذا الحديث، وإن لم يجد اعتقد الشيخ أن راوي الحديث قائل بمضمونه، لأنه لا يعقل أن يروي الصحابي حديثا ثم هو يخالفه أو لا يعمل به أو لا يلتزمه. هذا منهجه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الذي نعتقده في هذه المسألة، أنها في المساجد الثلاث لعظيم فضلها وبركتها. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف إلا في مسجده المسجد النبوي. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لمثل هذه العبادة الجليلة الخاصة بهذا الشهر المبارك وبهذه الليالي الطيبة المباركة. ثم ذكر شيئا، أي الشيخ ذكر شيئا من الأحكام المتعلقة بالاعتكاف. ثم بعد هذا المجلس، في المجلس الذي يليه الذي قال فيه الشيخ، المجلس الثاني والعشرون في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر، وهذا المقصود من معرفة وبيان فضل هذه الليالي المباركة، أن يجتهد فيها المسلم كما سبق ذكره وبيانه مما أورده الشيخ عليه رحمة الله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابتة الصحيحة عنه. قال في هذا المجلس: إخواني، في هذه العشر المباركة ليلة القدر التي شرفها الله على غيرها ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها، أشاد الله بفضلها في كتابه المبين، فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. هذه الآيات المباركة التي جاءت في فضل هذه الليلة التي وصفها الله سبحانه بأنها مباركة. قال الشيخ: لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، فمن بركتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها، وصفه سبحانه وتعالى بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه وتعالى في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. القدر، قال الشيخ، بمعنى الشرف والتعظيم أو بمعنى التقدير والقضاء، يعني تأتي على هذين المعنيين، إما متعلق بشرفها يعني قدرها، المقصود به علو قدرها بمعنى بشرف هذه الليلة المباركة، وهذا لا شك ولا ريب أنه معنى وارد ومقصود. وتأتي بمعنى التقدير، ما قدره الله جل وعلا من تلك المقادير، لأن ليلة القدر شريفة عظيمة يقدر الله فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة. قال الشيخ: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر. ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فضلا من الله جل وعلا ونعمة. قال الله جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة عباد من عباد الله قائمون بعبادته ليلا ونهارا، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال الشيخ: يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة. والروح قال هو جبريل عليه السلام، خصه بالذكر لشرفه وفضله. هذا الملك العظيم الذي هو رسول أهل السماء، والله جل وعلا من تشريفه له أنه خصه بالرسالات السماوية. قال: سلام هي، يعني أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف، لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم من عذابها حتى مطلع الفجر، يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل به، وهذا في كل الليالي. وفي هذه السورة الكريمة قال الشيخ: فضائل متعددة لليلة القدر. أجمل هذه الفضائل أو ذكر هذه الفضائل فقال: الفضيلة الأولى أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. الفضيلة الثانية ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا ربنا جل وعلا العلي المتعال العظيم تبارك وتعالى يعظم هذه الليلة، فلا شك ولا ريب أنها أعظم الليالي على الإطلاق. وما أدراك ما ليلة القدر. الفضيلة الثالثة قال الشيخ أنها خير من ألف شهر. ألف شهر أكثر من 80 سنة. الله جل وعلا شرف ليلة واحدة ورفع من قدرها وزاد من فضلها إلى هذه الدرجة. أيعقل أن يتقاعس المؤمنون الذين آمنوا بالله ربا والذين آمنوا بشرف هذه بشرف هذا الشهر وشرف هذه الليالي وشرف هذه الليلة خاصة، أن يتهاونوا فيها وأن يتكاسلوا عن طاعة ربهم جل وعلا في هذه الساعات القلائل؟ ناهيك أن يقدموا على معصيته جل وعلا وأن يقضوا هذه الليلة في أنواع المنكرات كما هو حال الناس في أيامنا. يا سبحان الله العظيم، أصبحت تقام الحفلات في هذه الليلة، ليلة العبادة خصصت لمثل هذه الحفلات وما فيها من أنواع وأصناف المأكولات والمشروبات والاختلاط والبدع والمنكرات، منهم من جعلها ليلة خاصة بالختان، نعوذ بالله جل وعلا، ليلة للاحتفال زعموا بختم القرآن. من أين لكم هذا التخصيص؟ من أين لكم مثل هذه المحدثات؟ أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الأفعال في أيامه مع خيرة أصحابه وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. هل فعل مثل هذا الصحابة وهم الأكرم والأفضل والأعلم؟ هل فعلها من جاء بعدهم من التابعين أو تابع التابعين؟ هل فعل هذا الإمام مالك مع تلاميذه ومع من حوله ممن كان معه من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا ما سمعنا بهذا وما وجد أثر لهذا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فنسأل الله جل وعلا كما نسأله أن يرفع عنا هذا البلاء المتعلق بهذا الوباء، نسأله أن يرفع عنا هذا البلاء وهو الأعظم المتعلق بما أحدث الناس في دين الله من مثل هذه المحدثات والمنكرات. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله وما نزل من الحق، أن نتوب إلى الله؟ يا عباد الله، رفع البلاء لا يكون إلا بأن نغير من حالنا حتى يغير الله جل وعلا من واقعنا وعموم حالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله جل وعلا: الفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. نسأله جل وعلا أن لا يحرمنا من هذا الخير ومن هذه البركات، وأن يجعل لنا من هذه الأنواع كلها نصيبا برحمته ولطفه وكرمه سبحانه. قال الشيخ عليه رحمة الله: الفضيلة الخامسة أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. والفضيلة السادسة أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة وسماها باسمها وهي سورة القدر. إذا قرأتموها أبناءكم وحفظتموها إياها فأوقفوهم على هذه المعاني حتى يعظموا الله جل وعلا ويعظموا ما يحبه الله تبارك وتعالى، ويكون حرصهم على هذه الليلة كحرص نبينا عليه الصلاة والسلام وحرص من كان معه من أصحابه الكرام، كحرص أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها التي من بركتها أنها سألت نبيها عليه الصلاة والسلام عما تقوله إن هي أدركت هذه الليلة، أوفقت لهذه الليلة. فقال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنسأله جل وعلا أن يعفو عنا وعن سائر إخواننا وعن والدينا وعلمائنا ومشايخنا، وأن يرحمنا برحمته الواسعة. قال الشيخ: من فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الشيخ: فقوله إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله وبما أعده الله من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر وطلب الثواب، هذا هو المقصود. وهذا حاصل، قال الشيخ، وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر. يعني الإنسان الذي ينبغي عليه هو أولا الحرص ثم الاجتهاد، يجتهد. إذا علم أن تلك الليلة هي ليلة القدر فبها، وإلا لا يلزمه. يعني الأجر والثواب ليس مشروطا بعلمه بتلك الليلة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر شيئا من العلامات التي ربما تظهر في تلك الليلة، ومما ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تصبح والشمس فيها لا شعاع لها، وأنها ليلة سمحة لا حارة ولا باردة. وقد ذكر الشيخ بعضا من هذه الأحاديث المتعلقة بليلة القدر، فقال عليه رحمة الله: وليلة القدر في رمضان، يعني لا تكون في غير هذه الليلة، لا تكون في غير هذه في غير هذا الشهر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا يدل على أنها فيه، فبهذا تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، وهي موجودة في الأمم وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة، لما روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر، أهي في رمضان أم في غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قال: تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. الحديث، وهذا الحديث رواه أيضا الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط الإمام مسلم ولم يخرجاه، وأقره عليه الحافظ الذهبي عليهم رحمة الله جميعا. لكن فضلها، قال الشيخ، وأجرها يختص والله أعلم بهذه الأمة، كما اختصت هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل. يعني الأرجح أنها خاصة بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الجمعة خاصة بهذه الأمة. قال: وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري، أي إما في 21 أو في 23 أو في 25 أو في 27، وهذا هو الأقوى والأرجح للنصوص الواردة في هذا. وهي في 7 الأواخر أقرب لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، في 7 الأواخر، فقال أن يعني في الأوتار من 7 الأواخر، إما في 23 أو في 25 أو في 27، أرى رؤياكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. متفق عليه. ولمسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: التمسوها في 10 الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عن السبع البواقي. وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة السابع أو ليلة 27 لحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: والله لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. رواه مسلم. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة، قال الشيخ، في جميع الأعوام، بل تنتقل فتكون في عام ليلة 27 مثلا، وفي عام آخر ليلة 25، تبعا لمشيئة الله وحكمته. ويدل على ذلك قوله: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه البخاري. قال في فتح الباري: أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخيرة، وأنها تنتقل. وهذا الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله أقوال العلماء في هذه في تعيين هذه الليلة، الاتفاق على أنها في العشر الأواخر، والاتفاق على أنها في الأوتار من هذه العشر. ثم بعد ذلك دلت الأدلة أنها في السبع الأخيرة من هذه العشر. ثم جاء حديث أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنها في ليلة حديث أبي والذي بعده أنها في ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر المبارك. وهذا أرجح الأقوال عندي، والله تبارك وتعالى أعلم. قال الشيخ: وقد أخفى الله سبحانه علمها على العباد رحمة بهم لكثرة ليكثر عملهم في طلبها، يعني ليجتهدوا في طلبها، وهذا من الاجتهاد في الخير، وهذا شيء محبوب عند الله جل وعلا، وهذه فائدة عزيزة في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء، فيزداد قربة من الله وثوابا. وأخفاها اختبارا لهم أيضا ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن كان كسلانا متهاونا. فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر به، وربما يظهر الله علمها لبعض العباد بأمارات وعلامات يراها، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامتها أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فنزل المطر في تلك الليلة فسجد في صلاة الصبح في ماء وطين. يعني هذه من العلامات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يهم في هذا هو الحرص على الاجتهاد فيها، الحرص على الاجتهاد فيها. والاجتهاد إنما يكون بالطاعة والعبادة لا غير، إنما يكون بالطاعة والعبادة. من أنواع القيام مثلا، وهو أولها وأفضلها لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والقيام لا يعني قيام الليلة كلها كما سبق كلام الشيخ في هذا الباب، وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن رحمة الله عز وجل بنا في هذا الباب ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامه حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، يعني يقوم مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى يسلم من صلاته. الله جل وعلا وإن قام جزءا من الليل، وإن قام جزءا من الليل فإن الله يكتب له أجر قيام الليل كله فضلا منه جل وعلا ورحمة. ولما يسعى الناس لمخالفة سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ويصلون أكثر من صلاته، وأمنا عائشة وهي أعرف الناس به كانت تقول ما كان رسول الله يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، ولا في غيره من الأيام. وهذا هو الهدي، نترك هديه لغيره، وعوض أن نكثر من الركعات نطيل من القيام، وهذا من هديه كذلك، يطيل الإنسان القيام. قم بنصف القرآن في ليلك كله حتى الفجر، وقد قام الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال أنس رضي الله عنه وأرضاه حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني خشيوا أن لا يدركوا السحور لطول قيام النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه قام بهم غالب الليل. وهذا لعلمه بحالهم، وأنهم من أهل الاجتهاد ومن أهل القوة في عبادة الله تبارك وتعالى. والنبي ما قصد أنه يصلي بهم الجماعة، ولكن من حرصهم على الخير صلوا وراءه وخلفه، ثم بعد ذلك ترك هذا، قال حتى خشية أن يفترض عليهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن صام الشهر، وممن أدرك ليلة القدر وفاز بثوابها وعظيم أجرها، كما نسأله تبارك وتعالى. وهذا من الدعاء الذي دعا به الشيخ عليه رحمة الله في آخر هذا المجلس: اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات، الهاربين عن المنكرات، الآمنين في الغرفات مع الذين أنعمت عليهم ووفقتهم ووقيتهم السيئات. اللهم أعذنا من مضلات الفتن، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك، واجعلنا من أهل طاعتك وولايتك، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا آخر ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله في هذا، في آخر هذا المجلس، وهذا آخر مجالسنا لهذا العام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا وعلى سائر إخواننا أعواما وأزمنة مديدة. ثم بعد هذا المجلس ذكر الشيخ المجلس 23 في وصف الجنة: جعلنا الله من أهلها، لأن ثواب الصائمين حق الصيام هو هذه الجنة التي أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين. نسأله جل وعلا أن يرزقنا إياها وأن يوفقنا لأعمالها. أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يردنا إلى مساجدنا ردا جميلا، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يرحم موتانا ويشفي مرضانا، إنه سميع مجيب. وختاما أسأل الله أن يوفقنا في هذه الإذاعة
وأن يوفق إخواننا الذين هم معنا في هذا العمل الطيب المبارك من مشايخنا الكرام ومن إخواننا القائمين والمشرفين على هذا المنتدى وعلى هذه الإذاعة، وأسأل الله أن يوفقنا لأعمال أخرى خاصة فيما نستقبل من هذه الأيام القريبة، لعل الله عز وجل يوفقنا لدورة صيفية نتناول فيها متنا من متون السنة كعادتنا وكما هو ديدننا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للمزيد وأن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها، وأن يثبتنا وإخواننا على الحق حتى نلقى.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا على تجدد هذا اللقاء، وهو اللقاء الأخير من هذه المجالس الطيبة المباركة التي جمعها شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وسماها مجالس شهر رمضان، وهي كما لاحظنا بل كما تمتعنا من خلالها هي مجالس مباركة طيبة جمع فيها الشيخ عليه رحمة الله. وظائف هذا الشهر المبارك ورتبها وذكر شيئا من أحكامها وفوائدها وفضائلها الواردة في نصوص الكتاب والسنة. وكان آخر مجلس توقفنا عنده هو المجلس السادس الذي عقده المصنف عليه رحمة الله لأقسام الناس في رمضان، حيث قال المجلس السادس في أقسام الناس في الصيام، وذكر من خلاله من يجب عليه الصيام، وذكر كذلك أصناف الناس إزاء هذا الصيام، وجمع أو قسم مادة هذا الموضوع في ثلاثة مجالس: الأول هذا وهو السادس، ثم يليه السابع في طائفة من أقسام الناس في الصيام، ثم أتبعه بالمجلس الثامن قال فيه في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء، ثم عقد مجلسا آخر وهو المجلس التاسع في حكم الصيام، ثم في المجلس العاشر في آداب الصيام الواجبة، وهذا كما ذكرناه سابقا أنه قسم آداب الصيام إلى قسمين، آداب واجبة وآداب مستحبة، فصل في هذين النوعين من الآداب في المجلس العاشر والمجلس الحادي عشر. ثم في المجلس الذي يليه في النوع الثاني من تلاوة القرآن، في النوع الثاني من تلاوة القرآن، وهذا تابع للمجلس الخامس في فضل تلاوة القرآن وأنواعه، وأن النوع الأول تلاوة حكمية والنوع الثاني التلاوة اللفظية. هذا النوع قسمه على مجالس، المجلس الثاني عشر في النوع الثاني قال من تلاوة القرآن، ثم المجلس الثالث عشر في آداب قراءة القرآن، ذكر شيئا من آداب التلاوة بأدلتها وعلى الطريقة التي يسير عليها الشيخ عادة بين الجمع بين الأحكام والآداب والموعظة من خلال النصوص الواردة في فضل هذا النوع من أنواع، أو في فضل هذه الوظيفة من وظائف هذا الشهر العظيم. ثم ذكر في المجلس الثالث عشر الذي عقده في قوله في آداب قراءة القرآن، ثم بعدها انتقل إلى ذكر ما تعلق بأحكام المفطرات، وهذا في المجلس الرابع عشر في مفطرات الصوم، ثم بعده في المجلس الخامس عشر في شروط الفطر والمفطرات، وما لا يفطر الصائم وما يجوز للصائم، وهذه أحكام فقهية متعلقة بمفطرات الصيام. ثم في المجلس السادس عشر في الزكاة، وهي من وظائف هذا الشهر المبارك، وخاصة زكاة الفطر وهي الزكاة الواجبة، ولهذا قسم هذا على هذين المجلسين، الأول في الزكاة والمجلس السابع عشر في أهل الزكاة، ثم في المجلس الثامن عشر في غزوة بدر، والمجلس التاسع عشر في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل، ثم في المجلس الذي يلي هذا في أسباب النصر الحقيقية، وهذا ما تعلق بالسيرة النبوية، ما دام أن هاتين الغزوتين كانتا في هذا الشهر المبارك، يعني غزوة بدر الكبرى وفتح مكة العظيم، خصهما الشيخ بمجلسين لما في هذا من الفوائد والعظات والعبر، تناولها الشيخ بطريقته وأسلوبه، وأتبع هذه المجالس الثلاث بالمجلس الحادي والعشرون في فضل العشر الأخيرة من رمضان، وهذا الذي أحببت أن أختم هذه اللقاءات أو المجالس بالتعليق عليه وبشيء من الإيجاز والاختصار فيما ذكره الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا المجلس الذي قال فيه، وهو المجلس الحادي، قال الشيخ عليه رحمة الله:
المجلس 21 في فضل العشر الأخيرة من رمضان. ومن فضل الله جل وعلا علينا أن جعل الأخيرة هي الأفضل، هي الأفضل، وهذا ترغيبا لعباده في الخير والإقبال عليه والاجتهاد في الخواتيم، لأن العبرة في الأعمال عند الله جل وعلا إنما بخواتيمها. قال الشيخ عليه رحمة الله في هذا المجلس: إخواني، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الفضائل المشهورة والخصائص المذكورة. فضائل عظيمة الله جل وعلا جعلها، بل وخص بها هذه الأيام المباركة. من أهمها نجملها فيما ذكره الشيخ عليه رحمة الله، قال: فمن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها، وهذا على الإطلاق، وهذا على الإطلاق، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد في العشر الأخيرة من رمضان أكثر من غيرها من الأيام. والعشر الأخيرة في الفضل، ومعها العشر الأولى من شهر الله المحرم، والأيام العشر فضلها في أيامها، وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد فيها، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال: في فضل العشر الأول من ذي الحجة، أما في هذه ففضلها في لياليها، وما في هذه الليالي العظيمة من الفضل، وما فيها من تلك الليلة التي وصفها الله جل وعلا بالليلة المباركة، ووصفها بأنها ليلة القدر، والتي سنبين شيئا مما ذكره الشيخ في سبب هذه التسمية. قال الشيخ: في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فهذه أول خصائص هذه العشر، اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وهو قدوة هذه الأمة وأسوتها في كل خير وفي كل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أكثر من غيرها، فهذا الذي ينبغي على من اتبع سنته ولزم هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون اجتهاده في هذه العشر اجتهادا متميزا ملحوظا اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت عائشة كذلك كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئذره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أيقظ أهله، ولا يوقظ الرجل أهله إلا للأمر العظيم، هذا أمر ذو بال، ليغتنموا من هذا الوقت المبارك وليجتهدوا، لعل الله جل وعلا يوفقهم لإدراك تلك الليلة المباركة فيفوزون بخيرها وفضلها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حرم خيرها فقد حرم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الشيخ: ففي هذه الأحاديث دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد فيها أكثر من غيرها. وعند مسلم عليه رحمة الله من حديث عائشة كذلك أنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره من أنواع العبادة. والذي نفته أمنا عائشة إحياء الليل بالقيام فقط، هذه من فوائد الشيخ عند هذا الباب. وهذا قد تجده عند بعض الناس ممن يريد الاجتهاد في العبادة بعيدا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والناس في مثل هذا الأمر يقلبون الموازين، لأن الأصل في أي عبادة تحقيق الاتباع فيها. وبالتالي على كل عابد لله وعلى كل مريد للعمل راغب فيه أن يبدأ أولا بتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك العمل، فإذا علمه وتفقه فيه اجتهد على نفس هذا المنوال وعلى هذا المنهج، لأنه لن يكون أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يكون أحد بعده أفضل منه في أي عبادة من العبادات. ورحم الله بعض أئمتنا كالحافظ الذهبي عليه رحمة الله في بعض التراجم لما يذكر شيئا من اجتهاد السلف العظيم، خاصة في القيام أو في تلاوة القرآن، وهذا يناسب المقام، يذكر أن منهم من السلف من كان يقرأ القرآن في ليلة واحدة، في ليلة واحدة، وهذا جهد عظيم واجتهاد كبير. إلا أنه يعلق بعد هذا: إلا أن هدي نبينا أحب إلينا من غيره، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، لأن الذي يختمه في هذه المدة لا يكاد يفقه معانيه. والمقصود من التلاوة هو التدبر، وهذا ذكره الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما فصل في التلاوة اللفظية لكتاب الله جل وعلا. ثم قال: ومما يدل على فضيلة العشر من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة. وهذا من نصحنا لأقرب الناس وأحب الناس إلينا، من نصحنا لهم أننا نرغبهم في الخير. وفرق بين الترغيب والإلزام كما يفعل بعض الناس، عوض أن يرغب في مقام الترغيب يقوم بالإلزام فيكون منفرا عوض أن يكون مبشرا. بعض الأطفال آباؤهم يحبون لهم الخير فيحمله على بعض الفضائل، يتابعه في النوافل في الرواتب، صليت ما صليت، وهو ربما في مرحلة التركيز فيها يكون على الفرائض والواجبات حتى يتمكن من دينه ويثبت على أمره. ثم بعد ذلك بالترغيب وتحبيب الخير له يكون هو راغبا من غير أن يلزمه. أما في الإيقاظ هذا فيه تذكير وترغيب لهم في مثل هذا الخير، إلى أن قال: فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا. يعني هذه الحكمة التي من أجلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على خيرهم وعلى فوزهم بمثل هذه الفضائل وعلى اغتنامهم لمثل هذه الأوقات المباركات. وهذا لقول الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فأهل الخير يكونون عونا لأهليهم ولأولادهم وقرابتهم، عونا لهم على الخير، لا أن يكونوا كمثل الشيطان الذي عمله صد الناس وصرفهم عن الخير بأنواع هذه المغريات. ومن خصائص هذه العشر قال عليه رحمة الله، وهذه خاصية ميزت نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت المبارك الفضيل، ألا وهو شهر رمضان، فقال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني هذا دليل الكتاب. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده، واعتكف كذلك معه وبعده بعض من نسائه رضي الله تعالى عن الجميع. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني اعتكف العشر الأول، ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أوتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. رواه الإمام مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة حرصه على إدراك هذه الليلة المباركة، ولم تعين له هذه الليلة بعد، كان اعتكف في أوله ثم في أوسطه، حتى جاءه جبريل في قوله: ثم أتيت فقيل لي، يعني جاءه جبريل بمثل هذا: إنها في العشر الأواخر، فمن أي من رمضان، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، يعني في هذه الأيام. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاري عنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20. رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا فيه الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان اعتكافه في العشر الأخيرة من رمضان، والتزم أن يعتكف العشرة كلها، وهذا في كل عام، كما أخبرت بهذا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. أما حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ففيه زيادة فائدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتكف في آخر أمره 20 أي يوما، كان لأجل أنه لم يعتكف عاما، فقضى ذاك الاعتكاف في عامه الأخير، وهذا لأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما تخبر عنه أم عائشة رضي الله تعالى عنها، كان إذا عمل عملا لا يقطعه، يعني يجعله ديما يواصل عليه ويداوم عليه عملا بما أرشد إليه أمته وبينه عن ربه جل وعلا، أن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أدومه وإن قل وإن كان قليلا، المهم أن صاحبه يداوم عليه. وقال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الحديث السابق، حديث أنس رواه أحمد والترمذي وصححه، وهو كما قال وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى كذلك، ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فاستأذنته عائشة فأذن لها فضربت لها خباء، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فضرب لها أو ضربت لها أو ضربت خباء، فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الأخبية قال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب رضي الله تعالى عنهن. قال النبي عليه الصلاة والسلام البر أردنا بهذا، انزعوها فلا أراها. هذا فيه الدلالة على أن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين، وخاصة عائشة وحفصة وزينب، سباقات إلى الخير ومجتهدات في عبادة الله تبارك وتعالى، اعتكفنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحدة ضربت لها خباء، يعني الخباء ما يشبه الخيمة الصغيرة تكون في المسجد، وهذا لتستر نفسها رضي الله تعالى عنهن جميعا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها، وأن هذا ليس من البر. قال إذا أردنا البر أردنا بهذا استفهام، وهذا النوع يسمى استفهام إنكاري، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها. والمقصود بالاعتكاف قال الشيخ انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر. وهذا الذي أجمع العلماء على سنيته، يعني الاعتكاف في المساجد، والاعتكاف شرط أن يكون في المساجد، وجمهور العلماء أنه في عموم المساجد، وذهب بعض أهل العلم ومنهم الشيخ المحقق المحدث الألباني عليه رحمة الله بتخصيص المساجد الثلاث لصحة الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. والشيخ الألباني معروف بمنهجه وطريقته في التعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخبرني أحد كبار تلاميذه نسأل الله عز وجل أن يحفظه بحفظه ويوفقه لكل خير. قال الشيخ الألباني مشكلته أنه إذا صح عنده الحديث فلا يمكنه أن يتركه إلا لغيره، إلا إذا صح حديث آخر مثلا دل على النسخ أو ما إلى ذلك فإنه يتركه، أما ما عدا هذا فإنه يلتزم الحديث ويسعى في إيجاد من قال بهذا الحديث، وإن لم يجد اعتقد الشيخ أن راوي الحديث قائل بمضمونه، لأنه لا يعقل أن يروي الصحابي حديثا ثم هو يخالفه أو لا يعمل به أو لا يلتزمه. هذا منهجه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الذي نعتقده في هذه المسألة، أنها في المساجد الثلاث لعظيم فضلها وبركتها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف إلا في مسجده المسجد النبوي. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لمثل هذه العبادة الجليلة الخاصة بهذا الشهر المبارك وبهذه الليالي الطيبة المباركة. ثم ذكر شيئا، أي الشيخ ذكر شيئا من الأحكام المتعلقة بالاعتكاف، ثم بعد هذا المجلس في المجلس الذي يليه الذي قال فيه الشيخ المجلس الثاني والعشرون في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر. وهذا المقصود من معرفة وبيان فضل هذه الليالي المباركة أن يجتهد فيها المسلم كما سبق ذكره وبيانه مما أورده الشيخ عليه رحمة الله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابتة الصحيحة عنه. قال في هذا المجلس: إخواني، في هذه العشر المباركة ليلة القدر التي شرفها الله على غيرها ومن على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها، أشاد الله بفضلها في كتابه المبين فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. هذه الآيات المباركة التي جاءت في فضل هذه الليلة التي وصفها الله سبحانه بأنها مباركة. قال الشيخ: لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، فمن بركتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها، ووصفه سبحانه وتعالى بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه وتعالى في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. القدر قال الشيخ بمعنى الشرف والتعظيم أو بمعنى التقدير والقضاء، يعني تأتي على هذين المعنيين، إما متعلق بشرفها يعني قدرها المقصود به علو قدرها بمعنى بشرف هذه الليلة المباركة، وهذا لا شك ولا ريب أنه معنى وارد ومقصود. وتأتي بمعنى التقدير، ما قدره الله جل وعلا من تلك المقادير، لأن ليلة القدر شريفة عظيمة يقدر الله فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة. قال الشيخ ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر، ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فضلا من الله جل وعلا ونعمة. قال الله جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة عباد من عباد الله قائمون بعبادته ليلا ونهارا، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال الشيخ يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة. والروح قال هو جبريل عليه السلام، خصه بالذكر لشرفه وفضله، هذا الملك العظيم الذي هو رسول أهل السماء، والله جل وعلا من تشريفه له أنه خصه بالرسالات السماوية. قال سلام هي، يعني أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم من عذابها حتى مطلع الفجر، يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل به، وهذا في كل الليالي. وفي هذه السورة الكريمة قال الشيخ فضائل متعددة لليلة القدر، أجمل هذه الفضائل أو ذكر هذه الفضائل فقال الفضيلة الأولى أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. الفضيلة الثانية ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله وما أدراك ما ليلة القدر، هذا ربنا جل وعلا العلي المتعال العظيم تبارك وتعالى يعظم هذه الليلة، فلا شك ولا ريب أنها أعظم الليالي على الإطلاق. وما أدراك ما ليلة القدر. الفضيلة الثالثة قال الشيخ أنها خير من ألف شهر، ألف شهر أكثر من 80 سنة، الله جل وعلا شرف ليلة واحدة ورفع من قدرها وزاد من فضلها إلى هذه الدرجة. أيعقل أن يتقاعس المؤمنون الذين آمنوا بالله ربا والذين آمنوا بشرف هذه بشرف هذا الشهر وشرف هذه الليالي وشرف هذه الليلة خاصة أن يتهاونوا فيها وأن يتكاسلوا عن طاعة ربهم جل وعلا في هذه الساعات القلائل؟ ناهيك أن يقدموا على معصيته جل وعلا وأن يقضوا هذه الليلة في أنواع المنكرات كما هو حال الناس في أيامنا. يا سبحان الله العظيم، أصبحت تقام الحفلات في هذه الليلة ليلة العبادة خصصت لمثل هذه الحفلات وما فيها من أنواع وأصناف المأكولات والمشروبات والاختلاط والبدع والمنكرات، منهم من جعلها ليلة خاصة بالختان، نعوذ بالله جل وعلا، ليلة للاحتفال، زعموا بختم القرآن. من أين لكم هذا التخصيص؟ من أين لكم مثل هذه المحدثات؟ أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الأفعال في أيامه مع خيرة أصحابه وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام؟ هل فعل مثل هذا الصحابة وهم الأكرم والأفضل والأعلم؟ هل فعلها من جاء بعدهم من التابعين أو تابع التابعين؟ هل فعل هذا الإمام مالك مع تلاميذه ومع من حوله ممن كان معه من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا ما سمعنا بهذا، وما وجد أثر لهذا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فنسأل الله جل وعلا كما نسأله أن يرفع عنا هذا البلاء المتعلق بهذا الوباء، نسأله أن يرفع عنا هذا البلاء وهو الأعظم المتعلق بما أحدث الناس في دين الله من مثل هذه المحدثات والمنكرات. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله وما نزل من الحق، أن نتوب إلى الله؟ يا عباد الله، رفع البلاء لا يكون إلا بأن نغير من حالنا حتى يغير الله جل وعلا من واقعنا وعموم حالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله جل وعلا: الفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. نسأله جل وعلا أن لا يحرمنا من هذا الخير ومن هذه البركات، وأن يجعل لنا من هذه الأنواع كلها نصيبا برحمته ولطفه وكرمه سبحانه. قال الشيخ عليه رحمة الله: الفضيلة الخامسة أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. والفضيلة السادسة أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة وسماها باسمها، وهي سورة القدر. إذا قرأتموها أبناءكم وحفظتموها إياها فأوقفوهم على هذه المعاني حتى يعظموا الله جل وعلا ويعظموا ما يحبه الله تبارك وتعالى، ويكون حرصهم على هذه الليلة كحرص نبينا عليه الصلاة والسلام وحرص من كان معه من أصحابه الكرام، كحرص أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها التي من بركتها أنها سألت نبيها عليه الصلاة والسلام عما تقوله إن هي أدركت هذه الليلة، أوفقت لهذه الليلة. فقال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنسأله جل وعلا أن يعفو عنا وعن سائر إخواننا وعن والدينا وعلمائنا ومشايخنا، وأن يرحمنا برحمته الواسعة. قال الشيخ: من فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الشيخ: فقوله إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله وبما أعده الله من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر وطلب الثواب، هذا هو المقصود. وهذا حاصل، قال الشيخ، وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر. يعني الإنسان الذي ينبغي عليه هو أولا الحرص ثم الاجتهاد، يجتهد إذا علم أن تلك الليلة هي ليلة القدر فبها، وإلا لا يلزمه. يعني الأجر والثواب ليس مشروطا بعلمه بتلك الليلة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر شيئا من العلامات التي ربما تظهر في تلك الليلة، ومما ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تصبح والشمس فيها لا شعاع لها، وأنها ليلة سمحة لا حارة ولا باردة. وقد ذكر الشيخ بعضا من هذه الأحاديث المتعلقة بليلة القدر، فقال عليه رحمة الله: وليلة القدر في رمضان، يعني لا تكون في غير هذه الليلة، لا تكون في غير هذه في غير هذا الشهر. قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا يدل على أنها فيه، فبهذا تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، وهي موجودة في الأمم وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة، لما روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر، أهي في رمضان أم في غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قال: تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. الحديث، وهذا الحديث رواه أيضا الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط الإمام مسلم ولم يخرجاه، وأقره عليه الحافظ الذهبي عليهم رحمة الله جميعا. لكن فضلها، قال الشيخ، وأجرها يختص والله أعلم بهذه الأمة، كما اختصت هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل. يعني الأرجح أنها خاصة بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الجمعة خاصة بهذه الأمة. قال: وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري، أي إما في 21 أو في 23 أو في 25 أو في 27، وهذا هو الأقوى والأرجح للنصوص الواردة في هذا. وهي في 7 الأواخر أقرب لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، في السبع الأواخر، فقال أن يعني في الأوتار من السبع الأواخر، إما في الثالث والعشرين أو في الخامس والعشرين أو في السابع والعشرين، أرى رؤياكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. ولمسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عن السبع البواقي. وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة السابع أو ليلة سبع وعشرين لحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال والله لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا الله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة سبع وعشرين. رواه مسلم. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة، قال الشيخ، في جميع الأعوام، بل تنتقل فتكون في عام ليلة سبع وعشرين مثلا، وفي عام آخر ليلة خمس وعشرين، تبعا لمشيئة الله وحكمته. ويدل على ذلك قوله التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه البخاري. قال في فتح الباري أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخيرة وأنها تنتقل. وهذا الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله أقوال العلماء في هذه في تعيين هذه الليلة، الاتفاق على أنها في العشر الأواخر، والاتفاق على أنها في الأوتار من هذه العشر. ثم بعد ذلك دلت الأدلة أنها في السبع الأخيرة من هذه العشر. ثم جاء حديث أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنها في ليلة، حديث أبي والذي بعده، أنها في ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر المبارك. وهذا أرجح الأقوال عندي، والله تبارك وتعالى أعلم. قال الشيخ وقد أخفى الله سبحانه علمها على العباد رحمة بهم لكثرة ليكثر عملهم في طلبها، يعني ليجتهدوا في طلبها، وهذا من الاجتهاد في الخير، وهذا شيء محبوب عند الله جل وعلا. وهذه فائدة عزيزة في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء، فيزداد قربة من الله وثوابا. وأخفاها اختبارا لهم أيضا ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن كان كسلانا متهاونا. فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر به، وربما يظهر الله علمها لبعض العباد بأمارات وعلامات يراها، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامتها أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فنزل المطر في تلك الليلة فسجد في صلاة الصبح في ماء وطين. يعني هذه من العلامات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يهم في هذا هو الحرص على الاجتهاد فيها، الحرص على الاجتهاد فيها. والاجتهاد إنما يكون بالطاعة والعبادة لا غير، إنما يكون بالطاعة والعبادة. من أنواع القيام مثلا، وهو أولها وأفضلها لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والقيام لا يعني قيام الليلة كلها كما سبق كلام الشيخ في هذا الباب. وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن رحمة الله عز وجل بنا في هذا الباب ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامه حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، يعني يقوم مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى يسلم من صلاته. الله جل وعلا وإن قام جزءا من الليل، وإن قام جزءا من الليل فإن الله يكتب له أجر قيام الليل كله فضلا منه جل وعلا ورحمة. ولما يسعى الناس لمخالفة سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ويصلون أكثر من صلاته؟ وأمنا عائشة وهي أعرف الناس به كانت تقول: ما كان رسول الله يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، ولا في غيره من الأيام. وهذا هو الهدي، نترك هديه لغيره، وعوض أن نكثر من الركعات نطيل من القيام، وهذا من هديه كذلك، يطيل الإنسان القيام. قم بنصف القرآن في ليلك كله حتى الفجر، وقد قام الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني خشيوا أن لا يدركوا السحور لطول قيام النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه قام بهم غالب الليل. وهذا لعلمه بحالهم، وأنهم من أهل الاجتهاد ومن أهل القوة في عبادة الله تبارك وتعالى. والنبي ما قصد أنه يصلي بهم الجماعة، ولكن من حرصهم على الخير صلوا وراءه وخلفه، ثم بعد ذلك ترك هذا، قال: حتى خشية أن يفترض عليهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن صام الشهر، وممن أدرك ليلة القدر وفاز بثوابها وعظيم أجرها، كما نسأله تبارك وتعالى. وهذا من الدعاء الذي دعا به الشيخ عليه رحمة الله في آخر هذا المجلس: اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات، الهاربين عن المنكرات، الآمنين في الغرفات مع الذين أنعمت عليهم ووفقتهم ووقيتهم السيئات. اللهم أعذنا من مضلات الفتن، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك، واجعلنا من أهل طاعتك وولايتك، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا آخر ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله في هذا، في آخر هذا المجلس، وهذا آخر مجالسنا لهذا العام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا وعلى سائر إخواننا. أعواما وأزمنة مديدة. ثم بعد هذا المجلس ذكر الشيخ المجلس 23 في وصف الجنة: جعلنا الله من أهلها، لأن ثواب الصائمين حق الصيام هو هذه الجنة التي أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين. نسأله جل وعلا أن يرزقنا إياها وأن يوفقنا لأعمالها. أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يردنا إلى مساجدنا ردا جميلا، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يرحم موتانا ويشفي مرضانا، إنه سميع مجيب. وختاما أسأل الله أن يوفقنا في هذه الإذاعة، وأن يوفق إخواننا الذين هم معنا في هذا العمل الطيب المبارك من مشايخنا الكرام ومن إخواننا القائمين والمشرفين على هذا المنتدى وعلى هذه الإذاعة. وأسأل الله أن يوفقنا لأعمال أخرى، خاصة فيما نستقبل من هذه الأيام القريبة، لعل الله عز وجل يوفقنا لدورة صيفية نتناول فيها متنا من متون السنة كعادتنا وكما هو ديدننا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للمزيد، وأن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها، وأن يثبتنا وإخواننا على الحق حتى نلقى